حين يسأله الناس ما هي وظيفتك يقول: وظيفتي هي أن أجعل الناس يحبون الله. واجب نذر نفسه له في سن باكرة ليشكر الله. مر الكثير على العهد الذي قطعه على نفسه، ومرت عليه تحولات أكثر أسهمت في تشكيل شخصيته التي عرف عنها الاعتدال والتوازن، على الرغم من أن بداياته لم تكن كذلك. أما الآن وعند ذكر اسمه يتبادر إلى أذهان محبيه ومتابعيه الداعية الشاب ذو الوجه الإعلامي والأكاديمي الدكتور أمجد قرش، الذي سنتعرف عليه أكثر في هذه الحلقة من برنامج وجوه إسلامية.
في بداية مسيرته العلمية اختار أمجد قرش ذو الأصول الشركسية طريقا لم يرق للكثيرين ممن حوله، ووصف وقتها بالجنون، لكن الأمر بالنسبة له انتهى، واختار أن يشكر ربه على طريقته، ولا رجعة عن قرار فتى غير مدرك من وجهة نظر المنتقدين آنذاك.
كان له علاقة في موضوع دراستي للشريعة، إنه وأنا في الصف العاشر تقريبا، بعد خلينا نحكي تاسع عاشر، وصلت لمرحلة شعرت بأنه في كثير من أمور التوفيق في حياتي ضخمة جدا، ربنا أكرمني فيها، بس في المقابل أنا مقصر بحق ربنا، يعني ربنا معطيني اللي بدي إياه وفي المقابل أنا مقصر. عندها أخذت القرار إن أنا لازم أحكي لربنا شكرا. كان قراري في ذلك الوقت الشكرا تبعتي تترجم بإني أدرس الشريعة الإسلامية وأفهمها للناس. هذا خلينا نحكي عبارة عن الاعتذار من الله مع الشكر لله.
مع أنك كنت صغير يعني.
نعم، لكن أخذت القرار وأنا عمري 15-16 سنة. قرار. نعم. فمشيت على هذا الأساس، أدهيت الثانوية، دخلت كلية الشريعة. طبعاً ربنا امتحني امتحان جديد في ذلك الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى، إني جبت من 10 الأوائل على المملكة في التوجيه. النجاح 10 الأوائل على المملكة أهم من قضية العالم الإسلامي كله عند بعض الناس. فشخص يكون من 10 الأوائل على المملكة ويفكر يروح الشريعة عبارة عن ضرب من الجنون. فكانت العبارات اللي بذكرها ترن في إذني من الآن من 26 سنة هذا الكلام، إنه لا تكون مجنون، لا تكون أهبل، من وين بدك تأكل، كيف بدك تعيش، بتصير الشيخ أهبل يتصدقوا عليك. هذه العبارات بالحرف كانت تكرر من مئات الأشخاص.
أما الآن وبعد أكثر من 25 عاما على انتقاده، فقد أصبح من أبرز الدعاة في الأردن، ومن أولئك الذين أدركوا أهمية استثمار وسائل الاتصال الحديثة في نشر الدعوة. للدكتور تجربة مر عليها بضع سنوات في مجال الإعلام، حتى بات من الدعاة الحاضرين بقوة على شاشة التلفزيون. قبل كل ذلك ما كان لقرش أي تخطيط مسبق أو تفكير في دخول الإعلام، غير أن صدفة قادته إلى هذا الحقل.
والله أخي أمر عجيب سبحان الله. أنا أقول لك أني كانت بفكر بمعنى بخطط أنه بعد كم من سنة بدي أكون مع التلفزيون، لا، بدايته كانت بس قدر من الله سبحانه وتعالى. في البداية أنا جالس جاي جديد من السفر، ما حد بيعرفني، هذا مؤاخذة أو شيء، مذيعة في التلفزيون الأردني عم بتدور على دكتور شريعة عشان بدها تستقبله في برنامج صباحي يومي على التلفزيون الأردني تقليدي، يكون إني أعلق على موضوع ببساطة. فاتصلت في السكرتير، ما لقى حدا، المكاتب كلها فاضية، حولها علي بهالبساطة هاي. ألو أنا بس لا أنا بعرفها ولا هي بتعرفني. قالت لي برنامج الفلاني هيك هيك، قلت لها ماشي، بإيش بدك تحكي؟ بالموضوع الفلاني، أخلاق، قضاء، قدر، إشي. قلت لها ماشي. ألو، رحت مدة 5 دقائق 7 دقائق حكيت كلمة، سبحان الله قدر الأداء والحكي وكذا، صار عندي إنه صار كل شوي ينادوني معلش تيجي كمان مرة كذا. هاي كانت بداية الظهور، إنه بدنا نحكي موضوع القضاء والقدر، موضوع الأخلاق، موضوع الكذا، يحسوا إنه في أداء، في إقناع، في دخاء. ببساطة بعد ذلك التليفون، في مجال نطلب منك برنامج، ما عندي مانع، الفكرة من عندي عندكم كذا إلى آخره. قدر الله بس هيك.
ثم
بعد ذلك، بعد ما شافوا أدائي أكثر من مرة، التلفزيون الأردني عرض علي هذا الحكي بسنة 2005-2006، سيت إما 5 أو 6، يعني 5 أو 6 سنين من الآن، اتصلوا فيه قالوا بدنا إياك تقدم برنامج للجمهور الشعب الأردني. قلت لهم الفكرة من عندكم ولا من عندي؟ قال لا من عندك تماما، قال بدنا تقدم أي إشي للشعب الأردني، هيك الطلب كان. قلت لهم عينين هاي لعينها، حولت فلسفتي في المحاضرة للإطار التلفزيوني. الحمد والشكر العملي، حمد والشكر العملي. حينما أقول العملي لا أتحدث عن أولئك الذين يمسكون المسبحة، الحمد لله 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 الحمد لله. شيخ لو سمحت معلش، مليونير ممكن يكون، مليونير زكاة ما بيطلع.
خوض غمار العمل التلفزيوني ومن قبله الإذاعي فتح الباب أمام الدكتور للوصول إلى أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع المحلي، ثم ما لبث أن أصبح ضيفا على الفضائيات العربية كما الأجنبية، وصولا إلى برامج يعدها ويقدمها على عدد من الفضائيات. إذاعيا لقرشة، برنامج يبث على الهواء يومين في الأسبوع يطرح خلاله قضايا ويناقشها مع ضيوفه والمواطنين. هذا النشاط الدعوي إعلاميا هو جزء من طموح الشيخ قرش الذي يسعى جاهدا إلى إفهام العالم حقيقة وروعة الإسلام.
باب الدعوي انتقل عندي من نطاق، أنا الآن صار هسه أبرز إشي عندي اللي هو عبر الإعلام، إعلام المرئي والمسموع، صار عبر الشاشة، التلفزيون، الإنترنت، الفيديو، الأوديو، كذا كلياته، هو صار هسه الأبرز. فبالنسبة إلي جزء رئيسي في حياتي إنه أي وسيلة تكنولوجية حديثة خاصة إعلامية توصل كلمتك لن أقصر في استخدامها. موضوع الويب سايت، الفيسبوك، التويتر، الإنترنت، الأوديو، الفيديو، موضوع الثري جي، الواي فاي، اللابتوب، الموبايل، أي إشي بخطر على بالك تكنولوجيا، أنا بعتبرها هذه نعمة من الله ربنا بعتها للبشر. كثير ناس بيسيئوا استخدامها، احنا نحسن استخدامها لتصل إلى الناس، لأنه الدعوة هو إيصال معلومة. إيصال المعلومة الآن لازم تستخدم كل التكنولوجيا الحديثة، وهذا لب اللي عم بحاول أبني حياتي عليه الآن إن شاء الله. فالبعد الإعلامي كامل ما بين اليوتيوب والفيسبوك والقناة الفضائية والتصوير والفيديو صار يعني إشي قوي جدا ورائع جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني في موضوع أنه أداء الرسالة الإعلامية بالإضافة الأكاديمية، الآن دخلت في شراكة مع حوالي 7 شركات إعلامية متخصصة في الجرافيك والديزاين والكارتون والتودي والثريدي والأنيميشن والبراندينج، كلهم مع بعض. فأسست شركة إنتاج إعلامي متخصصة في إنتاج مواد الفيديو اللي متخصصة للإنترنت وللموبايلات بموضوع الأنيميشن أو تحريك الصور والرسوم الكرتونية، نوصل الفكرة. يعني أنا أدخل مع الكرتون والكرتون يدخل معي، أدخل مع الصورة المتحركة إلى آخر لإيصال أفكار هدفي فيها الشباب على مستوى العالم.
في نفس الوقت حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: من أكل من هذه الشجرة أو تلك، يقصد الثوم أو البصل، فلا يقربن مسجدنا هذا. بالله عليك، بدون لفلفة ودوران، أنو أتعس، ريحة الثوم والبصل ولا ريحة فم المدخن، وخاصة بعيد عنك لما يقوم من النوم، عدم المؤاخذة يعني. ثانيا، بعض المدخنين أوضاعهم المادية يا الله وربنا الستر والحيط الحيط، وكل ثمن دخانهم هو بالواقع، وخلينا صريحين، بروح بدل البيض والفيتامينات والكالسيوم والبروتينات اللي عم بيحرقها بدل صحته وصحتهم وصحته أولادهم. ثالثا، يا أخي زوجتك ما إلها عليك حق، رح تقول لي إيش قصدك يا شيخ، حق ما إلها عليك حق. احنا معاشر الرجال شاطرين طول نهارنا نطنطن وننق، نطنطن وننق على ايش؟ على ضرورة انه زوجاتنا لازم يتزينوا لنا ولازم يترستكوا لنا على سنقة عشرة زي ما بيقولوا، وهذا واجب عليهم، ولا كيف سيحمي احدنا نفسه من الحرام، وكيف الى اخر هذه العبارات. بس هسه بالله عليك، قرف ريحة تمي ولثي وثيابي اللي من التدخين ما بتخليش مرتي تنفر مني وتقرف عيشتها معي.
قدرته على التواصل وجذب الناس ومرونة شخصيته لم تكن كذلك قبل نحو 15 عاما. تحولات كثيرة مر بها الداعية الشاب قبل أن يصل إلى ما هو عليه اليوم، فالتزمت والتشدد كانتا من أبرز صفاته، وفي بعض الأحيان كان منفرا ينفض الناس من حوله باسم الدين والتدين، إذ قدر له في بداية حياته أن يتتلمذ على أيدي متشددين فقهيا وعقائديا.
قدر الله لي لحكمة يريدها الله أني أول من وقعت تحت أيديهم سواء في المساجد أو في الكلية كانوا من المتشددين، سواء عقديا أو فقهيا، الآن مش سياسيا، بالعقيدة وبالفقه. وأنا بطبعي حاد بمعنى عندي أبيض وأسود، إذا اقتنعت بالشيء بناطح الدنيا كلها. لو سكان الكرة الأرضية وقفوا أمامي طابور قالوا لي لا وأنا مقتنع صح، بحاربهم، ما عندي مشكلة. فهذه الشخصية اللي عندي الحد جدا في الأبيض والأسود، مع الرغبة الشديدة جدا في فهم الإسلام والدفاع عنه، توافقت مع أنه لله حكمة أنه في البداية اللي إجوا بوجهي ناس one way يعني أبيض وأسود على مستوى العقيدة والفقه، كفر كفر، إيمان إيمان، اللي بيحكي هيك كافر، المذهب الفلاني شافعي حنفي whatever اللي هو الكلمة هيك انتهى، فيش رأي غيره، اللي هو أحادية التفكير وعدم السماح بالرأي الآخر. فهذا تسبب في إشكالية كبيرة في حياتي، أني أنا أذيت ناس ونفرت ناس من الإسلام باسم حب الدين. طبعا كنت جاهلا في ذلك الوقت. يعني أعطيك مثال بسيط مثلا من أبسطه، وكبعا ما كان عندي حكمة أبدا في بداية تديني يعني، فكنت أشد يعني بس مع رأي معين. يعني على مستوى أول ما تدينت أنا مثلا، والدي كان كثير السفر، فجيب تحف من دول أوروبا الشرقية، بلغاريا وهنغاريا ورومانيا وإلى آخره، البيت عندنا مليان تحف صغيرة مثلا. أول ما تديت مباشرة بدي أعمل زي سيدنا إبراهيم عليه السلام من باب للطاقة، مسكت كل التحف في البيت حطيتها في سطل، جبت شاكوش وكسرتها. فيش تدرج في الوضع، والدي كاد يجن يعني. يعني والدي إنسان بسيط يعني، الله يجزيه الخير ويكرمه، هو أمي رائعين جدا، أقصد بالثقافة الدينية، ناس بسطاء معبى البيت، تعرف التحف اللي للناس المحافظين مش مشكلة كبيرة بالنسبة لهم. ما كان عندي تدرج في الدعوة مثلا.
طب موضوع كسرت التحف، شو كان موقف أبوك يعني؟ شو كان
أبوي كان موقفه؟ خيرني بين أبقى في البيت أو أطلع. يعني باختصار انه ده مش عاجبك اطلع برا البيت، يعني عرض علي الطرد من البيت. لهالدرجه كنت شادد يعني.
تعرض قورش المتزمت فكريا وعقائديا وهو على مقاعد الدراسه في الجامعه الاردنيه الى عصف ذهني ادخله في مراجعات فكريه نقلته من التشدد الى الاعتدال. أما عراب نقطة التحول هذه في حياته فهو الدكتور أحمد نوفل، أحد الذين أسهموا في تعديل أفكار قورش الطالب آنذاك.
كان الدفع القوي من الدكتور أحمد نوفل، الله يكرمه ويجزيه الخير، ابتدت حياتي تتغير، نظرتي للفقه تغيرت، نظرتي للعقيدة تغيرت، نظرتي للخلاف تغيرت، نظرتي للتعامل مع الناس تغيرت، واو إلى آخره. زاد مع هذا الموضوع الآن أنه أنا عم بكمل دراسة، دخلنا مرحلة الماجستير، ربنا أكرمني ودخلت في التخصص اللي فتحني على الكون، القرآن الكريم. أنا جلست 7 سنين ونص وأنا في الماجستير أدرس القرآن الكريم، وكان تخصصي إعجاز لغة القرآن الكريم، وكان هدفي من ذلك أنه بدي أفهم هذه اللغة وإعجاز اللغة اللي حملت وعاء الخير للبشر، ربنا كيف أعطانا إياها في هذا المجال، فأثر علي. زاد على هذا الخط شيء كثير مهم بالنسبة لي، عندي رغبة شديد جدا كنت في السفر، أنا حب السفر، موضوع الفكرة الجديدة في النظر لعالمية الإسلام. أنا أصلاً داخل بحكي لربنا شكرا من عمري 15. طيب بعد ذلك صرت أستوعب أنه هذا الكنز للبشر مش إلنا، للكل. طب أنا قلت بدي أخدم هذا الدين، ما صرت بدي أطلع بالنظر العالمية، فصار عندي هذا النفس مع حب الشديد للسفر، صار تدخل الأمور الوعي والتعامل. فربنا أكرمني حتى هاي اللحظة اللي احنا مسجل فيها الآن، تقريباً إن لم تخدني ذاكرتي زرت تقريبا 120 مدينة في العالم، 17 دولة في 5 قارات، ودراستي لما أكملتها باللغة الإنجليزية فصار عندي بفضل الله لغتين. فعشرات من هؤلاء المدن مدرسا محاضرا زائرا محاورا عن الإسلام، فتفتحت أفاق كثيرة جدا وأفهام، صار بعض الأحيان الواقع يساعدني على فهم الإسلام نفسه. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. يعني هد اللعب شوي شوي.
حصل قورش على الدكتوراه في مقارنة الأديان من جامعة بيرمنغهام البريطانية في العام 2002، وتعد فترة الدراسة في بريطانيا نقطة تحول أخرى في مسيرته العلمية والدعوية.
دخلت في تحدي جديد في حياتي، دخلت في تحدي أني أنا نص اللي بدرسوني مسلمين ونصهم أديان أخرى، تحدي الفكري، تحدي الوجود، تحدي الهوية، تحدي اللغة، تحدي الثقافة. فدخلت بعالم جديد الآن اللي هي مرحلة الدكتوراه.
نقطة
فارقة وتعلمت منها كثير. إني أول شيء طبعاً فتحت على ثقافة جديدة وبلغة جديدة. طولت في الدراسة كثير، أخذت مني حوالي 6 سنين دكتوراه، والماجستير 7 سنين ونص. الدراسات العليا أخذت حوالي 13 سنة لوحدها، بكالوريوس 4، جلست متصلاً أدرس حوالي 18 سنة تقريباً، 17-18 سنة. لكن مرحلة الدكتوراه الآن أمام تحدي الحفاظ على هويتي، تحدي إني أفهم الآخر بدون ما أذوب في الآخر، تحدي إني الآن أنا ماشي. طبعا أنا ليش دخلت الشريعة؟ بدي أحكي لربنا شكرا، فبدي أسس نفسي، وفي نفس الوقت بدي أعطي رسالة لآخرين، في نفس الوقت بدي أفهم الآخر، فأكثر من جبهة تحدي، وفي نفس الوقت مع ثقافة جديدة ولغة جديدة. بعدين مجال دراستنا إحنا لما تحكي في الدين والأديان اللي هي منطقة الفلسفة في اللغة بيحتاج منك تفوق عالي جدا في اللغة مش عادي.
أسهمت دراسته لتخصص مقارنة الأديان في إثراء الدكتور أمجد قورشة فكريا، وهو يعتبر هذا التخصص بمثابة حقل ألغام لحساسيته.
مقارنة الأديان يعني هي خلينا نحكي المادة اللي بتتعرف فيها بطرق منهجية علمية تأخذ فكرة فيها عن الدين الآخر بالنسبة لك. أنا كمسلم الآن ربنا سبحانه وتعالى أمرني وقال فلولا نفره من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين، ومن الفقه في الدين أن تفهم الآخر، ولا كيف ستدعو وكيف سترد شبهه وكيف ستحمي أهلك. قال يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا لعلهم يحذرون. هذه الآية بالنسبة لي بعتبرها نص صريح في ضرورة تخصص مقارنة الأديان من ضمن الفقه العام. فلولا نفر من كل فرقة طائفة، لابد من مجموعة تتفقه وتتعلم. طائفة شو الهدف؟ قال ليتفقهوا في الدين، وكمان إيش؟ ولينذروا قومهم إذا رجعوا لعلهم يحذرون. فالآن هذا التسويق الشرعي للداعي لهذا التخصص. شو هو التخصص؟ أنا الآن لما بدي أجي مثلا بدي أحكي للناس الدين إكس بيحكي كذا ما بيحكي كذا، يجوز فيه، يحرم، يحل، لا يحل، حرام، حلال، مش بدي أفهمه؟ مش أدرس عنه؟ مش أعرف مطلقاته؟ رب سبحانه وتعالى الآن قضية موضوع من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، ومن الفقه في الدين أن تفهم ما عند الآخر إما لتدعوه أو لترد كيده أو شبهته عن نفسك أو لتحذر الناس مما عنده حتى لا يغتالوا عقيدته ويأخذوه. فهو هذا التخصص اللي بمكنك تفهم الآخر، ما عند الآخر، منطلقات الآخر، منهج الآخر، لتنصفه، تنصفه في التعامل، في الحكم عليه وفي التعامل معه باختصار يعني شديد جدا. فهو تخصص ممتع بس خطير، لذلك أنا بسميه حقل الألغام. بسميه حقل الألغام بمعنى لما كانوا يسألوني أنا لا أنصح أبدا أحد بمراحله الصغيرة يدرس هذا التخصص، ضائع لا محالة بالذات في الغرب.
سيرة حياته والتحولات التي مر بها شخصه بدءا من تشدده الفكري واعتداله، مرورا بدراسته في بريطانيا وأسفاره التي أعطته بعدا عالميا في نشر الدعوة وترسيخ مفهوم عالمية الإسلام إلى جانب نشاطه الإعلامي، تعد بالنسبة لهذا الداعية الشاب قاعدة متينة وأساسا قويا ينطلق منه في الدفاع عن الإسلام، خصوصا في الوقت الذي كثر الحديث فيه عن الإسلام المعاصر ومحاولة البعض توظيف هذا المصطلح سلبيا لسلخه عن أصله على حد تعبيره.
أنا برأيي فيش إيش اسمه إسلام معاصر. الإسلام نزل كل زمان ومكان، بضل بس نفس الإسلام بحقائقه يحتاج إلى طريقة معاصرة، طريق أسلوب جديد أو تجدد بعض الأساليب في طرح الكنز اللي نزل من 1400 سنة أو نزل من أيام آدم عليه السلام، لأنه الإسلام كعقيدة وقيم من آدم عليه السلام إلى يوم الدين ما تغير كعقيدة وقيم، لكن الشرائع اختلفت. بس فهم لب روعة كل ما في الإسلام يحتاج لطرق جديدة اللي هو اللي عم بحكي عنه أنا الآن. أما ما في إسلام جديد يعني عرفت عليك، يعني في خطورة هنا في موضوع الإسلام المعاصر، في ناس بيستخدموه بطريقة خطيرة جدا، لا أنا لا أؤيد هؤلاء. في ناس تحت اسم الإسلام المعاصر بدهم يسلخوا الإسلام عن أصله، يعني كل شيء بيصير كل شيء مشي عادي والدنيا تغيرت، لا لا لا.
لم يقف رأيه عند هذا الحد، بل تعده إلى أن الإسلام دين مرن قادر على مواكبة أي عصر وفي أي مكان.
الإسلام هو كلب ما بيتغير، لكن وسائل عرضه ممكن جدا تتغير، وسائل خاصة بأمور القيم وأمور العقائد وأمور الثوابت وأمور الأمور الأساسية. هو قطعا ربنا سبحانه وتعالى تشكيلة قواعد الإسلام بنيت بطريقة يقينا يقينا تصلح لكل زمان ومكان. لذلك احنا عندنا أمرا ما في الإسلام الأمور الفقهية، تعال كيف يعني روعة الإسلام أنه نزل بنظام عقدي ونظام فقهي، وهذا بيختلف. النظام العقدي غير مرتبط بالزمان والمكان، انك تعتقد ان الله موجود، شو دخله من انت موجود الان قبل 2000 سنه ولا الان، ان تعتقد ان الله منصف او عادل، ايش علاقته بانك موجود على سطح القمر ولا في الكذا كاعتقاد. امور القيم ايضا غير مرتبطه لا بزمان ولا بمكان. قيمه الكذب انه الشيء واطي جدا وسلبي ومحرم، قيمه الكذب. قيمه الصدق ايش علاقتها لو انا وياك بالمريخ الان ولا بمركبه فضائيه بنسبح في الكون ولا موجودين على سطح القمر ولا في الأرض، قيمة الصدق والكذب هذا إيجابي وهذا سلبي إيش علاقتها؟ ما فيش، مش مرتبطة لا بزمان ولا بمكان، ما بتغير هذا الأمور. هذا مش بس في الإسلام بالمعنى الشرعي. في الإسلام هو دين ربنا من آدم عليه السلام اليوم بالدين لا يوجد فيه تغير. لكن الإسلام فيه مرونة، اللي هي المرونة اللي نسميها المرونة الفقهية، اللي هي التطبيقات العملية. اللباس، روعة الإسلام جزء من إثبات مرونة. الإسلام ما نزل باللباس بالرجل والمرأة بتحديد لون ولا بتحديد زي، لكن نزل بشروط: لا يصف، لا يشف، يستر العورة. في الأمور المالية من أمرن الأمور الموجودة في الإسلام الأمور المالية، أعطى قواعد عامة إنه ربنا حرم الربا، والربا أنك تأخذ زيادة على المال، المال بدل المال. عشرات المعاملات المالية الجديدة أصولها العامة موجودة السماح بالإسلام. أعطاك شرط عام: قبض، موافقة، قبول، تعاقد، بيان السلعة. بعد ذلك طب هي هنا الآن هسا بتبيع، بتشتري على الإنترنت وعلى الموبايل وعلى كان التليكس، تتذكر التليكس، على الفاكس، على التليفون، على عشرات الطرق. الآن أنت قاعد تعمل تيك 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 تيك، كل أنت مشتري من المادة الفلانية سلعة دفعت حقها بالكريدت كارد، راحت لابن عمك الموجود في كاليفورنيا وجابها معك بالطيارة ولا جاي من لوس أنجلوس. طب لو شروط البيع والشراء كانت حرفية في الإسلام، يحرم أن تشتري إلا أن تعاين البضاعة بإيدك، اللي هو زي ما تقول بكم هذه التمرة يا أخ العرب؟ قال هذه بكذا فضة. مصيبك كان ما حد قدر يعمل عملية تجارية الآن في العالم، كله وقفنا، كان رجعنا 500 سنة لورا. في مرونة مالية، مرونة فقهية، مرونة في الأحكام، مرونة في أمور كثيرة جدا في عملية الموضوع. الإسلام أصولها موجود ماشي، فيقينا أخي صالح يكون زمان مكان، صالح في التعامل، صالح في أمور كثيرة جدا. من روعة النظام السياسي في الإسلام ومرونته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطينا صورة واحدة في تداول السلطة. على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم قال أمروا أبو بكر فليصلي بكم وهو عايش، بعد ذلك تم نتيجة إشارة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر حكم، بعد ذلك العلاقة بين أبو بكر ولما خلف عمر اختلفت عن صورة النبي صلى الله عليه وسلم وضع فيها أبو بكر، بعد ذلك اختلفت الصورة الثالثة، الصورة الرابعة، وقت عثمان غير، وقت علي رضي الله عنهم جميعا غير 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 صورة، بمعنى أنه طريقة تداول السلطة السياسية ما في فيها صورة واحدة عندنا، وهذا من مرونة الإسلام.
ومن هذا المنطلق لا يدخر الداعية الشاب والأستاذ الجامعي جهدا في إيصال رسالته، ولا يخفي قرش تفاؤله في هذه المرحلة.
باب الخير الإعلامي إنجاز التعبير، عفوا الأكاديمي، ما زلت ماشي عليه، أنا مدرس في الجامعة ما زلت أدرس، لكن باب الخير هنا كثير، هناك بتأسس مشاريع علماء بتتعب عليهم أعداد قليلة، لكن هنا بتعطي للنشر على مستوى العالم، خاصة أنه الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى أنه واحد بيحكي بلغتين، ففي أمامه أنه يخاطب العالم كاملا. اللغة الإنجليزية شيء ما بين اللغة رقم واحد في العالم، فجدواها أنه أنت وأنت قاعد وراء استوديو 4x4 بكاميرا مان وعم تحط جهد تحضير المحاضرة عادية بتحكي فيها لخمسين شخص، عم توصل 20-30-40 مليون، فيقينا فيها تحقيق للحلم اللي بيحلم فيه الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا أنا بفرق الآن بين جمهور المسلم والجمهور غير المسلم، أنا بخاطب جمهورين. الجمهور المسلم، إسلامنا كنز عظيم رائع جدا، هو أساس مصدر السعادة، معظمنا ما بنعرفه، معظمنا في غشاء بينه، متضايقين منه أو كرهانينه لأسباب عوائق ما لها دخل فيه، لها دخل بالناس اللي بصلوا لك إياه. بدك ترتاح تنقلب حياتك وتنبسط وتعيش صح، افهم هذا الكنز وقرب من هذا الكنز، شوف كيف بتعيش. لكن أنا متفائل جدا، أنا الآن في مراحل صحوة.
مرحلة الصحوة التي يتفاءل بها قورشة لا تخلو من منغصات تزيد الطين بلة في سعي الغرب إلى تشويه صورة الإسلام. عوامل يساهم فيها المسلمون أنفسهم في الكثير من الأحيان، خاصة أولئك الذين يعيشون في الدول الغربية.
أبرز ما يؤلمني وبشد علي إنه السبب من أسباب تشوه صورة الإسلام في العالم المسلمون أنفسهم في الغرب. يعني طبعا وتخصيصا المسلمين اللي بيجوا من الدول الاسلاميه، مش اللي بنولدوا هناك بتنشأوا هناك. يعني للاسف خلافاتنا في بلداننا، امراضنا الفكريه والسلوكيه والاخلاقيه بنحملها لهناك. شوف عاد الصوره، وبدون هالواسطه الاذاعات العالميه بتشوه صوره الاسلام، والقنوات الفضائيه العالميه المنحازه ضد الاسلام والعرب شغاله ضد الاسلام، مين بدون هالواسطه شغالين 24 ساعه يعني فور فري. فتيجي زي ما تقول تزيد الطين بلة، يكونوا اللي جايين من الدول الإسلامية والعربية عنصر مساهم في الموضوع. يعني مثال، المدينة اللي كنت فيها ثاني أكبر مدينة بعد بريطانيا هي بيرمنغهام، فيها أكبر تجمع للمسلمين في منطقة واحدة في بريطانيا. يعني بمعنى بتدخل أحياء شوارع بعشرات الآلاف، 95% إلى 99% مسلمين، أوسخ المناطق في المدينة. بس هي رسالة وصلت. دين دين النظافة. طب تتخيل إنه إحنا مثلا شوارع مدينة برمنغهام على سبيل المثال كنت تتميز وتعرف إنه هذا الشارع شارع مسلمين إذا وسخ ولا نظيف. إذا كان وسخ بتعرف إنه هذا أكيد في المجموعة الفلانية من المسلمين. إذا نظيف ومرتب يقول لك هذا إنجليز. تخيل هي حقيقة.
يحمل على عاتقه كما يحمل آخرون من العلماء مسؤولية هذا الدين، ولا يغفل الداعية الشاب محور علماء الدين في تغيير حال الأمة وتصحيح التشوهات التي لحقت بالإسلام. وإلى ذلك الحين يمضي قورشة في شكر ربه عبر واجبه الدعوي بكل ما أتيح له من وسيلة وأسلوب. Thank you.